المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. ويليه المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج أصول العلم، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76,600. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم دعا بثلاث دعوات جامعات لمن يقرأ كتابه: أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون الله وليه في الدنيا والآخرة، والولي اسم من أسماء الله الحسنى معناه المتصرف في عموم خلقه بتدبيرهم، المتصرف في عموم خلقه بتدبيرهم، وفي المؤمنين بإعانتهم على مصالح دنياهم وآخرتهم، وفي المؤمنين بإعانتهم في مصالح دنياهم وآخرتهم. وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء ما يدل عليه ويوصل إليه، وعنوان الشيء ما يدل عليه ويوصل إليه، ومنه عنوان الكتاب وعنوان السكنى. فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي موصلات إلى السعادة دالات على الطريق المرشد إلى نيلها وحيازتها. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد. وجعل المصنف هؤلاء الثلاث عنوان السعادة لأنها تحيط بحال العبد، وجعل المصنف هؤلاء الثلاث عنوان السعادة لأنها تحيط بحال العبد. فإن العبد مقلب بين ثلاث أحوال، فإن العبد مقلب بين ثلاث أحوال: نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة، وسيئة حاصلة. فتارة يكون العبد متثيئا ظلال نعمة أوصلها الله سبحانه وتعالى إليه، وتارة يكون العبد رازحا تحت بلاء مصيبة فصلته عن مألوفاته ومحبوباته، وتارة يكون العبد متلطخا بسيئة حصلت منه. فإذا وفق العبد إلى المأمور به شرعا في هذه الأحوال الثلاثة صار سعيدا، فإذا وفق العبد إلى المأمور به شرعا في هذه الأحوال الثلاثة صار سعيدا. فالمأمور به عند النعمة شكرها، وعند المصيبة الصبر عليها، وعند المعصية والذنب الاستغفار والتوبة منها. فمن تحرى المأمور به شرعا في الأحوال الثلاثة التي تعرض للإنسان فإنه يوفق إلى السعادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن الحنيفية لها في الشرع معنيان، فإن الحنيفية لها في الشرع معنيان: أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه البراءة من الشرك وأهله، ولازمه البراءة من الشرك وأهله. فأصل الحنيفية كما تقدم هو الإقبال، وأما الميل فلازم الإقبال، والشيء يفسر بما وضع له لا بلازمه، ويذكر اللازم مبالغة في الإيضاح، ويذكر اللازم مبالغة في الإيضاح. فمن يفسر الحنيفية بأنها الإقبال على الله فقد فسرها بالمعنى الذي وضع لها في كلام العرب، ومن فسرها بالميل فقد فسرها بلازم ذلك المعنى. ومن القواعد النافعة في معرفة كلام العرب أن كلام العرب يفسر بما وضع له لا بلازمه، ويسوغ ذكر اللازم تبعا للمعنى الأصلي، ويسوغ ذكر اللازم تبعا للمعنى الأصلي. كما يقال الحنيفية في معناها الخاص هي الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه البراءة من الشرك وأهله. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية ولبها المحقق للمعنيين المذكورين. ثم ذكر أن الناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأضاف رحمه الله الحنيفية إلى إبراهيم إذ قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، تبعا لما وقع في القرآن من إضافة الحنيفية عند ذكرها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مواقع متعددة من آيات الكتاب. واتفق وقوع ذلك في القرآن من نسبة الحنيفية إلى إبراهيم مع كونها دين الأنبياء جميعا لثلاثة أمور، ما هي؟ نعم اذكر واحدا. طيب هاي مشاري نعم ثالث نعم أحسن لثلاثة أمور. أولها أن الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم ويذكرون أنه أبوهم وأنهم على دينه، فأجدروا بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به مقتدين بأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء ولم يجعل ذلك لغيره، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية، بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية حتى صار خليل الله، ولم يشاركه في هذه الرتبة سوى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو من ذرية إبراهيم، فنسبتها إلى الأب أولى من نسبتها إلى الابن، فنسبتها إلى الأب وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولى من نسبتها إلى الابن وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ذكره المصنف من كون الناس مخلوقين لها ومأمورين بها استدل عليه بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على ما ذكر من جهتين، ودلالة الآية على ما ذكر من جهتين، إحداهما صريح نصها، إحداهما صريح نصها المبين أن الناس، المبين أن الناس من جن وإنس مخلوقون للعبادة، أن الناس من جن وإنس مخلوقون للعبادة. والآخر لازم لفظها، والآخر لازم لفظها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها. فالآية تدل على الأمرين معا، فالآية تدل على الأمرين معا، لكن تدل على أحدهما بصريح نصها وهو إيش؟ أن الناس مخلوقون للعبادة، وتدل على الآخر بلازم لفظها وهو أنهم مأمورون بالعبادة، فإنه إذا كانت حكمة خلقهم العبادة فهم حينئذ مأمورون بما خلقوا لأجله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له
فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه. وعبادة الله شرعا لها معنيان، وعبادة الله شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أي يكون ذلك الامتثال مقترنا بمحبة الله والخضوع له. والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد، فإن عبادة الله عز وجل تطلق ويراد بها توحيد الله عز وجل، وهذا هو المعهود في خطاب الشرع عند ذكر العبادة، وهذا هو المعهود في خطاب الشرع عند ذكر العبادة. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه، إيش قال؟ كلمة ذكرناها في ثلاثة الأصول، ها محمد، كل ما ذكر من العبادة في القرآن فهو التوحيد، كل ما ذكر من العبادة في القرآن فهو التوحيد. من ذكرها عن ابن عباس؟ في أي كتاب هذه الكلمة؟ ابن أبي حاتم في تفسيره، هو ابن جرير في تفسيره، ما مشاري خالفك، ها أحسن، ذكره البغوي في تفسيره، ذكره البغوي في تفسيره، وإنما كان الذي رواه ابن جرير وغيره أن ذكرنا أنه عند الآية الأولى في الأمر بالعبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس إيش؟ وحدوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وحدوه. وأما التوحيد فهو في الشرع له معنيان أيضا، وأما التوحيد فهو له في الشرع معنيان أيضا، أحدهما معنى عام، أحدهما معنى عام، وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيده ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيده ثلاثة أنواع، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا المعنى هو المعهود في خطاب الشرع عند ذكر التوحيد، وهذا المعنى هو المعهود في خطاب الشرع عند ذكر التوحيد، فإنه يطلق التوحيد ويراد به إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المنظور إليه من المعنى، فلهما حالان. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، فكل عبادة توحيد وكل توحيد عبادة، فكل عبادة توحيد وكل توحيد عبادة، فهما مشتملان على هذا المعنى وهو إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أي طلب القرب منه عز وجل. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي آحاد ما يتقرب به، أي آحاد ما يتقرب به، فيكون التوحيد نوعا من أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله، فيكون التوحيد نوعا من أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله، كما أنه يتقرب به، كما أنه يتقرب إليه بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة، فكذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. وشاهده في السنة النبوية حديث ابن عباس في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أي يوحدوا الله، وفي لفظ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى تمام الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد في هذا الحديث نوعا من أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله، فظهر بهذا أن التوحيد والعبادة تارة يتفقان وتارة يفترقان، فهما يتفقان عند النظر إلى إرادة التقرب، فهما يتفقان عند النظر إلى إرادة التقرب، ويفترقان عند النظر إلى ما به إلى الله يتقرب، ويفترقان عند النظر إلى ما به إلى الله يتقرب. ثم نبه المصنف إلى المفسد الأعظم للعبادة وهو الشرك، ثم نبه المصنف إلى المفسد الأعظم للعبادة وهو الشرك. والشرك له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا هو المعهود في خطاب الشرع، فإن الشرك إذا أطلق يراد به شرك العبادة، فإن الشرك إذا أطلق يراد به شرك العبادة، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره، فإنه نوعان، وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره فإنه نوعان، أحدهما شرك أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان فهو شرك أصغر. طيب لو قال واحد هذه الأكبر والأصغر من كلام بعض أهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، ونحن لسنا متعبدين بكلام الخلق، فكلام الصحيح أم غير صحيح؟ نعم يا أخي، فهذا يدل على وجود أكبر، على وجود أكبر لحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فهذا فيه مسألتان، إحداهما إثبات الشرك الأصغر بالنص عليه، والأخرى إثبات الشرك الأكبر لكونه مقابل الأصغر. وفي حديث شداد بن أوس عند الحاكم البزار أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فهذه القسمة إلى أصغر وأكبر هي موجودة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم، وحقائق العلوم التي عبر عنها تارة تكون بلفظها في كلامهم، وتارة يستفاد ذلك من تصرفهم رحمهم الله تعالى. فمثلا أركان الإسلام لم ينص على هذه اللفظة أركان الإسلام، لكنه استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ بني الإسلام على خمس، وتواطأت الأمة على هذا طبقة بعد طبقة، وتزييف المعارف والعلوم المنتشرة في الأمة من أبلغ الجهل، وإذا كان لأجل هوى أو شبهة فهو من أشد الضلال. فالذي يزيف مثلا قسمة الشرك إلى أكبر أو أصغر، أو قسمة التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، هو يخالف دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما تواطأ عليه أهل العلم. فهذه المعاني قديمة، تارة توجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين كالذي ذكرنا في الشرك الأكبر والأصغر، وتارة توجد في كلام جماعة من المتقدمين قبل من قام بنصرة التوحيد وصارت النسبة إليه تشنيعا كابن تيمية أو ابن عبد الوهاب. فذكر أنواع التوحيد الثلاثة موجود في كلام ابن حبان وابن منده وابن جرير في آخرين من أهل العلم، وهذه المعاني مما يثبت بها فؤاد الموحد لأن يعلم أن الحقائق العلمية التي قام بنصرتها جماعة من أهل العلم هي موجودة في كلام الشرع أو في كلام العلماء به من الصحابة والتابعين وأتباعهم، لكن القائم بنصرة الحق في أجيال الناس قليل، فإن الله يختار في هذه الأمة من يقوم بنصرة دينه وإظهار الحق إذا انطمست معالمه. فيظن بعض الناس أن ما قام به من نصرة الحق هو شيء جاء به من قبل نفسه، فينسبونه تارة حنبليا وتارة تيميا وتارة وهابيا، ولا يوجد شيء من الدين الذي قام بنصرته هؤلاء إلا وهو عند غيرهم من الأئمة الأربعة أو من علماء الإسلام في كل مذهب وفي كل بلد، فلا يختص بمذهب دون مذهب ولا ببلد دون بلد، ولكن معرفة الحق تغيب في كثير من القرون وفي أجيال الخلق، مما يستدعي من أحدنا دوام سؤال الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الحق وأن يرشده إليه وأن يثبته عليه إذا أوصله إليه، وأن يجتهد أحدنا في معرفة دينه على اليقين حتى يمكنه في قلبه ويعرف أن العلم المتلقى عند أهل الحق حق محض، لم يقم العبد بنصرته لأجل عصبية إقليمية أو بلدية أو مذهبية أو غير ذلك، وإنما لأنه دين الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا علم أن الشرك منه أكبر ومنه أصغر فالمقصود في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر، ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في ثوبه والبقعة المصلى عليها وبدنه، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغها من الشرك، وسوء أثره ووخيم عاقبته يشتد معه خوف الإنسان منه. فمن عرف أن الشرك يحبط العمل ويجعل صاحبه من الخالدين في النار عظم خوفه منه واجتهد في معرفة التوحيد والشرك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من الشرك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذه الآية عامة في الشرك كله أصغره وأكبره، أن الله لا يغفره أبدا. وبيان عمومها أن الفعل المضارع مع أن يؤولان مصدرا تقديره شركا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر إيش؟ شركا به. وكلمة شركا نكرة في سياق نفي، وكلمة شركا نكرة في سياق نفي، وهي تفيد عند العرب في كلامها العموم، وهي تفيد عند العرب في كلامها العموم. فكل شرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه، لكنه تارة يكون محبطا لعمله كله موجبا دخول النار والخلود فيها وهو الشرك الأكبر، وتارة يدخل مع موازنة الحسنات والسيئات فيكون من سيئات العبد التي لا تغفر إذا كان شركا أصغر، وهو باعتبار ما يغلب عليه. فتارة يغلب عليه ميزان الحسنات بثقلها فيدخل الجنة، وتارة يغلب عليه ميزان السيئات بثقلها فيدخله الله سبحانه وتعالى النار ثم يخرجه منها. فإذا علم العبد أن الشرك كله لا يغفره الله سبحانه وتعالى عظم خوفه منه. ومما يعين الإنسان على معرفة الشرك للفرار منه والنجاة بنفسه أربع قواعد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه تفرق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى أمرين، ومردها إلى أمرين. أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. فتقرير هذه القواعد واستبانة معناها يتوقف على الأمرين معا، بأن تعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله به أولا، ثم تعرف دين المشركين الذي كانوا عليه. وهذا مما يتحقق به معان في الشرع، من أكدها ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإن الناس لما جهلوا حال المشركين الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غاب عنهم كثير من فهم التوحيد الذي وقعوا في ضده في الأزمنة المتأخرة في الشرك. فمثلا تجد من الناس من يستنكر أن يحكم بالكفر على من يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، مع أن هذا كان موجودا قبل الإسلام وكفرهم الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. من هم الذين كانوا يقولون ذلك؟ من هم قبل الإسلام يقول لا إله إلا الله ويدعون غير الله ويجعلون لغير الله؟ ها؟ إيش؟ لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أهل مكة ما يقولون لا إله إلا الله. أحسن، أهل الكتاب اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، لكنهم وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك فأكفرهم الله سبحانه وتعالى وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى بكونهم يشهدون أن لا إله إلا الله فعدوا مع ذلك كفارا. فمن عرف ما كان عليه الناس قبل الإسلام وما قام به النبي صلى الله عليه وسلم معهم من الحق عقل هذه المعاني، وعرف أنه قد يوجد من يقول لا إله إلا الله ولا يعد من أهل الإسلام، لأنه يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله، ويقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يقول لا إله إلا الله ثم يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور التي ربما لا نعرفها نحن في هذه الأزمنة ولا سيما في هذه البلاد، تجد في كلام الشعراء الأول ما يشهد بوقوعه في بلاد المسلمين. فإنه لما قدم التتر قال شاعر يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يا خائفين من التتر لوذوا بمن؟ بقبر أبي عمر، رجل من الصالحين لوذوا به. أين اللياذ بالله؟ أين الفزع إلى الله؟ أين توحيد الله عز وجل في الإقبال عليه والوثوق بنصره؟ فمثل هذه المعاني وجدت في المسلمين لأنه جهلت حقيقة التوحيد. وما من أحد يفحص أخبار الناس وتواريخهم في مختلف البلدان والأزمنة إلا ويجد من الناس من قام بالدعوة إلى توحيد الله، لأن من عرف القرآن والسنة عرف أن مثل هذا يخالف القرآن والسنة. لا يرى أحد شيء يقع من هؤلاء الناس ثم يقول إن هؤلاء يفعلون فعل الإسلام، حتى ولو لم ينشأ في بلاد العرب، ولا عرف ابن تيمية ولا عرف ابن القيم. وقبل قرنين تقريبا نشأ في البلاد التي تسمى بالاتحاد السوفيتي رجل اسمه عبد النصير، كان ذكيا عالما، نشأ على علوم أهل بلاده، ثم لما أوغل في معرفة الكتاب والسنة ألف كتابا اسمه الرد على العقائد النسفية. فهذا الرجل عرف أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتطابق مع هذه العقائد التي صنفها من صنفها من المتأخرين، وهو لم يتلقى شيئا من مدرسة ابن تيمية أو مدرسة ابن عبد الوهاب، لأن من عرف الكتاب والسنة دلته على ما دل هؤلاء من الحق. فالحق غير معلق بأشخاص ولا معلق ببلد، ولكن معلق بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مقصود هذه القاعدة بيان شيئين أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار إليه المصنف بقوله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم، فأثبت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكفر وقاتلهم. واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، وهي دالة على الأمرين معا. أما دلالتها على الأمر الأول ففي قوله فسيقولون الله أي يقرون بأن الذي بيده الرزق والملك والتدبير هو الله سبحانه وتعالى. وأما دلالتها على الأمر الثاني ففي قوله فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك الذي أنتم عليه من جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بأن تخلصوا العبادة له وتبطلوا الشرك به سبحانه وتعالى.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعاء غير الله والتوجه إليه شيئان، بيان أن الحامل للمشركين على دعاء غير الله والتوجه إليه شيئان: أحدهما طلب القربة، والدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآخر طلب الشفاعة، والدليل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر وتستقل بما شاءت من رزق أو ملك أو تدبير، وإنما كانوا يعبدونها لأجل تحصيل القربة أو طلب الشفاعة. والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أن طلب القربة في تحصيل الكمالات، أن طلبهم القربة في تحصيل الكمالات، وطلبهم الشفاعة في دفع النقائص والآفات، وأبطل الله سبحانه وتعالى ما ابتغوه من القربة والشفاعة، فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم، كما قال تعالى في الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، بعدما ذكره عنهم من اتخاذ الأولياء، فأكذبهم الله عز وجل في دعوى اتخاذ الأولياء للقربة وجعلهم كفارا بذلك. والأولياء الذين أبطلهم الله سبحانه وتعالى هم الأولياء الناصرون لله المعينون له، فهؤلاء قد نفى الله عز وجل وجودهم. وأما الأولياء الذين أثبتهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم الأولياء المنصورون المعانون من الله. فالولي له معنيان: أحدهما الناصر المعين، والآخر المنصور المعان، فالأول أبطله الله والثاني أثبته، فما زعموه من اتخاذ الأولياء لطلب القربة أبطله الله بإبطال الأولياء. وأما طلبهم الشفاعة فأبطله الله سبحانه وتعالى فأبطله الله سبحانه وتعالى بنفي ملك الشفاعة عن غيره، فأبطله الله سبحانه وتعالى بنفي ملك الشفاعة عن غيره، فإن الله أثبت الشفعاء، فإن الله أثبت الشفعاء الذين يشفعون عنده، لكن جعل الشفاعة ملكه سبحانه، لكن جعل الشفاعة ملكه سبحانه، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله. وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير أو دفع شر، والنفع يتضمن جلب خير أو نفع شر، وهي نوعان، أحدهما الشفاعة المنفية وهي التي نفاها الله سبحانه وتعالى، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، والآخر الشفاعة المثبتة وهي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، وحقيقتها شرعا الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه. فالشفاعة تارة تنفى وتارة تثبت، فإذا خلت من إذن الله ورضاه فهي منفية، وإذا اشتملت على إذن الله ورضاه فهي مثبتة. والشافع كما ذكر المصنف مكرم بالشفاعة، والشافع كما ذكر المصنف مكرم بالشفاعة، أي تفضل الله عز وجل عليه بها إكراما له، أي تفضل الله عز وجل عليه بها إكراما له. نعم.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الحديث.
مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله، بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود، دون نظر إلى منزلة المعبود. فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم كما ذكر المصنف، أي متفرقين من جهة مألوهاتهم، أي متفرقين من جهة مألوهاتهم. فقوله رحمه الله في عباداتهم أي معبوداتهم، فقوله رحمه الله في عباداتهم أي في معبوداتهم. أقيم المصدر مقام اسم المفعول للدلالة على الثبوت والاستمرار، أقيم المصدر مقام اسم المفعول للدلالة على الثبوت والاستمرار. ويبينه قوله رحمه الله منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فالمراد افتراقهم في مألوهاتهم، وقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفرهم جميعا ولم يفرق بينهم، فإنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في جعل العبادة لغير الله، فإنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في جعل العبادة لغير الله. فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، بل كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى فحقه القتال والتكفير، بل كل من عبد غير الله عز وجل فحقه القتال والتكفير، ولو عبد نبيا أو وليا أو ملكا، وكذا لو عبد شجرا أو حجرا أو جرما من أجرام الفلك، فكلهم قد وقعوا في الشرك، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين كانوا يعبدون ما يعبدون من تلك المألوهات، فأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على اتخاذهم معبودات مختلفة، وجميعها من آيات القرآن الكريم سوى أحد دليلي الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل قتالهم، وهو قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأصل الدين هو توحيد الله عز وجل. نعم.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه، بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين. طيب ماذا ينتج من هذا إذا عرفنا أن شرك المتأخرين أشد وأنهم أغلظ؟ ماذا ينتج؟ ما منفعة هذا؟ نعم. إيش؟ أحسنت. وقرر المصنف رحمه الله تعالى ذلك لبيان أنهم أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، لبيان أنهم أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، وبه صرح المصنف في كشف الشبهات وبه صرح المصنف في كشف الشبهات. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من 12 وجها. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من 12 وجها. فالوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن المشركين الأولين يخلصون في الرخاء يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة، أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات، ذكر المصنف هذا الوجه هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات، ثم ذكره بعده جماعة منهم حفيده سليمان بن عبد الله وحفيده الآخر عبد الرحمن بن حسن في آخرين. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين، أو أشجارا وأحجارا ليست عاصية، أو أشجارا وأحجارا ليست عاصية. أما المتأخرون فيدعون مع الله الفساق والفجار، أما المتأخرون فيدعون الله مع الله الفساق والفجار. ذكر هذا الوجه المصنف في كشف الشبهات. والأمير الصنعاني في تطهير الاعتقاد، والأمير الصنعاني في تطهير الاعتقاد. طيب كيف يدعون فاسق وفاجر؟ لا يعني كيف يدعون، لماذا يدعونه؟ يعني بعضهم يقول هو فاسق فاجر عندكم لكن هم يرونه صالحا، لا هم يرونه فاسقا فاجرا لكن يدعونه، لماذا؟ أحسنت، فكانوا يدعون الفجار الفساق اتقاء شرهم مع عدم اعتقادهم صلاحهم ولا ولايتهم، مع عدم اعتقادهم صلاحهم ولا ولايتهم، فهم يشهدون عليهم بالفجور والفسوق والوقوع في كبائر الذنوب والآثام، لكنهم كانوا يخافون شرهم فيتقون شرهم بذلك. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. وأما المتأخرون فيزعمون أن ما هم عليه موافق دعوة الأنبياء والرسل، وأما المتأخرون فيزعمون أن ما هم عليه موافق دعوة الأنبياء والرسل. ذكر هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس، في رده على داود بن جرجيس وصاحبه، وذكره أيضا صاحبه سليمان بن سحمان. والوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تربيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، بل كانوا يقولون في تربيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وأما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم. ذكر هذا المعنى عبد الله بن فيصل ابن سعود رحمه الله. فصار في المتأخرين من يجعل لمعظم من المعظمين ملكا وتصرفا كليا، حتى قال قائلهم إنه لا يدخل بلدة كذا نملة إلا بإذن الولي الفلاني، وسمى وليا مشهورا في بلادهم. فمثل هذا لم تكن تعتقده العرب الأولى في أن معبوداتهم يبلغ ملكها وتدبيرها أن لا تدخل النملة الصغيرة حوطة بلد إلا بإذن ذلك المعظم. والوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله زلفى ولتشفع لهم والوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل وأما شرك المتأخرين فكثير في الألوهية وكثير في الربوبية وكثير في الأسماء والصفات والوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم من حقهم وأن تركه جفاء بهم وإزراء عليهم ولم يكن الأولون يذكرون هذا والوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة وأما المشركون المتأخرون فغير مقرين بشركهم ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة وهم كاذبون في دعواهم. والوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في حوائج الدنيا في قضاء حوائج الدنيا فقط كرد غائب ووجدان مفقود ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين وأما المشركون المتأخرون فيريدون منهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة ذكر هذا المعنى حمد بن ناصر ابن معمر والوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره بخلاف المتأخرين فلا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره فكان الأولون يعظمون اليمين بالله ويعظمون مساجد الله، وأما المتأخرون فيحلف أحدهم بالله كاذبا ولا يحلف بمعظمه كاذبا ولا يحلف بمعظمه كاذبا، ويعتقدون أن مشاهد الأولياء أعظم من بيوت الله ومساجده، ويعتقدون أن مشاهد الأولياء أعظم من بيوت الله ومساجده، فتراهم يعكفون فيها ولا يعكفون في المساجد، فتراهم يعكفون فيها ولا يعكفون في المساجد، ويعوذون بها ولا يعوذون بالله في بيوته، ويعوذون بها ولا يعوذون بالله في بيوته، فتجد أحدهم عاكفا عند قبر معظمه مشاهدا له كما يقال، عائدا به فيما يخافه، ولا ترى ذلك منه في مساجد الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا الوجه متفرقا سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، ذكر هذا الوجه متفرقا في مواضع من كلامه سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، وبعضه موجود في كلام جماعة تقدموه، منهم ابن تيمية وجده محمد بن عبد الوهاب في آخرين من أهل العلم. والوجه الحادي عشر أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كلما يطلب من الرحمن فلهم مطالب يطلبونها من آلهتهم، ولهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله، سبحانه وتعالى. وأما المتأخرون فيطلبون من آلهتهم ما لا يطلبونه من الله فيطلبون من آلهتهم ما لا يطلبونه من الله، ذكره ابن تيمية الحفيد. ومن شواهد هذا ما حدثني به أحدهم في بلد من البلدان المنسوبة إلى الإسلام، أنه رأى عجوزين اتكأت إحداهما على مشد الباب الحديد عند صعود الحافلة، ثم قالت لأجل أن ترتفع مقوية نفسها، قالت يا علي، فقالت لها الأخرى قولي يا الله اتركي علي للشدات، يعني تطلب من الله هذا الأمر، لكن الأمور العظيمة ما تطلبها إلا من معظمها الذي جعلته ندا من دون الله سبحانه وتعالى تدعوه. ولذلك هذه المعاني من بغض الشرك وبيان قبحه ومسبته ومسبة أهله لا تعظم في قلب الإنسان إلا إذا عرف حقائق الكتاب والسنة، ثم رأى حال الناس الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى، فيعرف مقدار التوحيد في قلوب الخلق وما يجب أن يعتني به أهله من الدعوة إليه والتحذير من الشرك. وليس بلد من بلدان الإسلام مستغنيا، ولا أحد من الناس مستغنيا، فهذا خير الناس وأعظمهم تحقيقا للتوحيد في هذه الأمة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه في المدينة بعد هجرته وقيامه المقام الأعظم في الدعوة إلى التوحيد في مكة، أنزل عليه في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر صلى الله عليه وسلم بالعلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى بعد قيامه العظيم في مكة بالدعوة إلى التوحيد، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بنا في هذه الأزمان المتأخرة التي طم فيها الشرك وعم؟ وليس بلد من البلدان خاليا من ذلك، انظر إلى افتتان كثيرا من الناس بالطاقة وهالاتها والدعاوى التي تنسب إليها، حتى كتبت إلي امرأة في استفتاء أنها تذهب إلى امرأة تزعم أنها ترقي بالقرآن، فإذا رقت بالقرآن حدثتها بعد ذلك عن هالات الطاقة، وأن الإنسان يصنع قوته بنفسه، وأنه يقدر على علاج نفسه بنفسه، إذا تغرغرت نفسه بحقيقة قوته وأن له طاقة يستمد بها ما ينفعه ويدفع بها ما يضره إلى آخر المعاني المدعاة عند هؤلاء فيما يزعمونه من الطاقة. فإذا كان هذا في بلادنا من امرأة تنتسب إلى الرقية بالقرآن فكيف يكون في حال آخرين تضعف معرفتهم بالقرآن وبتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ وإذا أراد الإنسان أن يعرف حقيقة ما عليه الناس فلينظر إلى ما يجترهم في الدعاوى التي يدعى إليها الناس من الفزع إليها والرغبة فيها، كالذي ادعوا في علم الطاقة وفي البرمجة الشخصية كما البرمجة العصبية وفي غيرها من هذه الأشياء التي ماجت بالناس وراجت وحقيقتها الوقوع في الشرك، فأكثرها مستجر من ديانات قائمة على الشرك كديانة بوذا أو الهندوس أو غيرها. فيجب على الإنسان أن يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على بثه في الناس والتذكير بهذا والتقرير ودوام تعليمه، فهو أولى الناس به حاجة حتى يثبت على التوحيد ثم يبقي التوحيد في قلوب الناس. والوجه الثاني عشر أن المتأخرين من المشركين فيهم من زعم أن الله يتجلى في صور معبوداتهم، أن المشركين المتأخرين فيهم من زعم أن الله يتجلى في صور معبوداتهم من المخلوقات، ولم يكن الأولون من المشركين يقولون هذا، ولم يكن الأولون من المشركين يقولون هذا، ولا يزعمون أن الله يتجلى في صور المخلوقات، ولا يزعمون أن الله يتجلى في صور المخلوقات. ذكره ابن تيمية الحفيد، ذكره ابن تيمية الحفيد فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في روضة المحبين. فهذه 12 وجها تبين أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين، فهم أحق بالتكفير والقتال لأنهم نازعوا الله عز وجل في حقه الأعظم وهو إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع القواعد الأربع بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان، ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين لمعين بإسنادي المذكور في مرتقى الوصول لإجازة طلاب الأصول، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء، كم؟ غرة ربيع الأول، غرة ربيع الأول يعني اليوم الأول من ربيع الأول سنة 38 و400 وألف، في جامع خادم الحرمين رحمه الله بمدينة الخبر.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37 و400 وألف و38 و400 وألف، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 و200 وألف. ويليه المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج أصول العلم، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله،
المتوفى سنة 76. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم دعا بثلاث دعوات جامعات لمن يقرأ كتابه. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، فيكون الله وليه في الدنيا والآخرة. والولي اسم من أسماء الله الحسنى، معناه المتصرف في عموم خلقه بتدبيرهم، المتصرف في عموم خلقه بتدبيرهم، وفي المؤمنين بإعانتهم على مصالح دنياهم وآخرتهم، وفي المؤمنين بإعانتهم في مصالح دنياهم وآخرتهم. وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء ما يدل عليه ويوصل إليه، وعنوان الشيء ما يدل عليه ويوصل إليه، ومنه عنوان الكتاب وعنوان السكنى. فهؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي موصلات إلى السعادة، دالات على الطريق المرشد إلى نيلها وحيازتها. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد. وجعل المصنف هؤلاء الثلاث عنوان السعادة لأنها تحيط بحال العبد، وجعل المصنف هؤلاء الثلاث عنوان السعادة لأنها تحيط بحال العبد. فإن العبد مقلب بين ثلاث أحوال، فإن العبد مقلب بين ثلاث أحوال: نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، ومصيبة فاصلة وسيئة حاصلة، وسيئة حاصلة. فتارة يكون العبد متفيئا ظلال نعمة أوصلها الله سبحانه وتعالى إليه، وتارة يكون العبد رازحا تحت بلاء مصيبة فصلته عن مألوفاته ومحبوباته، وتارة يكون العبد متلطخا بسيئة حصلت منه. فإذا وفق العبد إلى المأمور به شرعا في هذه الأحوال الثلاثة صار سعيدا، فإذا وفق العبد إلى المأمور به شرعا في هذه الأحوال الثلاثة صار سعيدا. فالمأمور به عند النعمة شكرها، وعند المصيبة الصبر عليها، وعند المعصية والذنب الاستغفار والتوبة منها. فمن تحرى المأمور به شرعا في الأحوال الثلاثة التي تعرض للإنسان فإنه يوفق إلى السعادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن الحنيفية لها في الشرع معنيان، فإن الحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه البراءة من الشرك وأهله، ولازمه البراءة من الشرك وأهله. فأصل الحنيفية كما تقدم هو الإقبال، وأما الميل فلازم الإقبال، والشيء يفسر بما وضع له لا بلازمه، ويذكر اللازم مبالغة في الإيضاح، ويذكر اللازم مبالغة في الإيضاح. فمن يفسر الحنيفية بأنها الإقبال على الله فقد فسرها بالمعنى الذي وضع لها في كلام العرب، ومن فسرها بالميل فقد فسرها بلازم ذلك المعنى. ومن القواعد النافعة في معرفة كلام العرب أن كلام العرب يفسر بما وضع له لا بلازمه، ويسوغ ذكر اللازم تبعا للمعنى الأصلي، ويسوغ ذكر اللازم تبعا للمعنى الأصلي. كما يقال الحنيفية في معناها الخاص هي الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه البراءة من الشرك وأهله. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية ولبها المحقق للمعنيين المذكورين. ثم ذكر أن الناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأضاف رحمه الله الحنيفية إلى إبراهيم، إذ قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، تبعا لما وقع في القرآن من إضافة الحنيفية عند ذكرها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مواقع متعددة من آيات الكتاب. واتفق وقوع ذلك في القرآن من نسبة الحنيفية إلى إبراهيم مع كونها دين الأنبياء جميعا لثلاثة أمور، ما هي؟ نعم اذكر واحدا. طيب هاي مشاري، نعم ثالث، نعم أحسن. لثلاثة أمور. أولها أن الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم ويذكرون أنه أبوهم وأنهم على دينه، فأجدروا بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به مقتدين بأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء ولم يجعل ذلك لغيره، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية، بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية حتى صار خليل الله، ولم يشاركه في هذه الرتبة سوى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية إبراهيم، فنسبتها إلى الأب أولى من نسبتها إلى الابن، فنسبتها إلى الأب وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولى من نسبتها إلى الابن وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ذكره المصنف من كون الناس مخلوقين لها ومأمورين بها استدل عليه بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على ما ذكر من جهتين، ودلالة الآية على ما ذكر من جهتين، إحداهما صريح نصها، إحداهما صريح نصها المبين أن الناس، المبين أن الناس من جن وإنس مخلوقون للعبادة، أن الناس من جن وإنس مخلوقون للعبادة، والآخر لازم لفظها، والآخر لازم لفظها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها. فالآية تدل على الأمرين معا، فالآية تدل على الأمرين معا، لكن تدل على أحدهما بصريح نصها، وهو إيش؟ أن الناس مخلوقون للعبادة، وتدل على الآخر بلازم لفظها، وهو أنهم مأمورون بالعبادة، فإنه إذا كانت حكمة خلقهم العبادة فهم حينئذ مأمورون بما خلقوا لأجله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه. وعبادة الله شرعا لها معنيان، وعبادة الله شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أن يكون ذلك الامتثال مقترنا بمحبة الله والخضوع له. والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد، فإن عبادة الله عز وجل تطلق ويراد بها توحيد الله عز وجل، وهذا هو المعهود في خطاب الشرع عند ذكر العبادة، وهذا هو المعهود في خطاب الشرع عند ذكر العبادة. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه، إيش قال؟ كلمة ذكرناها في ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول يا محمد، كل ما ذكر من العبادة في القرآن فهو التوحيد، كل ما ذكر من العبادة في القرآن فهو التوحيد. من ذكرها عن ابن عباس؟ في أي كتاب هذه الكلمة؟ ابن أبي حاتم في تفسيره، هو ابن جرير في تفسيره، مشاري خالفك. أحسن. ذكره البغوي في تفسيره، ذكره البغوي في تفسيره، وإنما كان الذي رواه ابن جرير وغيره أن ذكرنا أنه عند الآية الأولى في الأمر بالعبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن عباس إيش؟ وحدوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وحدوه. وأما التوحيد فهو في الشرع له معنيان أيضا، وأما التوحيد فهو له في الشرع معنيان أيضا، أحدهما معنى عام، أحدهما معنى عام وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيده ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيده ثلاثة أنواع: توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى هو المعهود في خطاب الشرع عند ذكر التوحيد، وهذا المعنى هو المعهود في خطاب الشرع عند ذكر التوحيد، فإنه يطلق التوحيد ويراد به إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المنظور إليه من المعنى، فلهما حالان. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، فكل عبادة توحيد وكل توحيد عبادة، فكل عبادة توحيد وكل توحيد عبادة، فهما مشتملان على هذا المعنى وهو إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أي طلب القرب منه عز وجل. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي آحاد ما يتقرب به، أي آحاد ما يتقرب به، فيكون التوحيد نوعا من أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله، فيكون التوحيد نوعا من أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله، كما أنه يتقرب إليه بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة، فكذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. وشاهده في السنة النبوية حديث ابن عباس في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أي يوحدوا الله، وفي لفظ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى تمام الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد في هذا الحديث نوعا من أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله، فظهر بهذا أن التوحيد والعبادة تارة يتفقان وتارة يفترقان، فهما يتفقان عند النظر إلى إرادة التقرب، فهما يتفقان عند النظر إلى إرادة التقرب، ويفترقان عند النظر إلى ما به إلى الله يتقرب، ويفترقان عند النظر إلى ما به إلى الله يتقرب. ثم نبه المصنف إلى المفسد الأعظم للعبادة وهو الشرك، ثم نبه المصنف إلى المفسد الأعظم للعبادة وهو الشرك. والشرك له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا هو المعهود في خطاب الشرع، فإن الشرك إذا أطلق يراد به شرك العبادة، فإن الشرك إذا أطلق يراد به شرك العبادة، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره، فإنه نوعان. وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره فإنه نوعان، أحدهما شرك أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان فهو شرك أصغر. طيب لو قال واحد هذه الأكبر والأصغر، من كلام بعض أهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، ونحن لسنا متعبدين بكلام الخلق، فكلام الصحيح أم غير صحيح؟ نعم يا أخي، فهذا يدل على وجود أكبر، على وجود أكبر، لحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهذا فيه مسألتان، إحداهما إثبات الشرك الأصغر بالنص عليه، والأخرى إثبات الشرك الأكبر لكونه مقابل الأصغر. وفي حديث شداد بن أوس عند الحاكم البزار أنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فهذه القسمة إلى أصغر وأكبر هي موجودة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم. وحقائق العلوم التي عبر عنها تارة تكون بلفظها في كلامهم، وتارة يستفاد ذلك من تصرفهم رحمهم الله تعالى. فمثلا أركان الإسلام لم ينص على هذه اللفظة أركان الإسلام، لكنه استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ بني الإسلام على خمس، وتواطأت الأمة على هذا طبقة بعد طبقة. وتزييف المعارف والعلوم المنتشرة في الأمة من أبلغ الجهل، وإذا كان لأجل هوى أو شبهة فهو من أشد الضلال. فالذي يزيف مثلا قسمة الشرك إلى أكبر أو أصغر، أو قسمة التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، هو يخالف دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما تواطأ عليه أهل العلم. فهذه المعاني قديمة، تارة توجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين كالذي ذكرنا في الشرك الأكبر والأصغر، وتارة توجد في كلام جماعة من المتقدمين قبل من قام بنصرة التوحيد وصارت النسبة إليه تشنيعا كابن تيمية أو ابن عبد الوهاب. فذكر أنواع التوحيد الثلاثة موجود في كلام ابن حبان وابن منده وابن جرير في آخرين من أهل العلم. وهذه المعاني مما يثبت بها فؤاد الموحد، لأن يعلم أن الحقائق العلمية التي قام بنصرتها جماعة من أهل العلم هي موجودة في كلام الشرع أو في كلام العلماء به من الصحابة والتابعين وأتباعهم، لكن القائم بنصرة الحق في أجيال الناس قليل، فإن الله يختار في هذه الأمة من يقوم بنصرة دينه وإظهار الحق إذا انطمست معالمه، فيظن بعض الناس أن ما قام به من نصرة الحق هو شيء جاء به من قبل نفسه، فينسبونه تارة حنبليا وتارة تيميا وتارة وهابيا، ولا يوجد شيء من الدين الذي قام بنصرته هؤلاء إلا وهو عند غيرهم من الأئمة الأربعة أو من علماء الإسلام في كل مذهب وفي كل بلد، فلا يختص بمذهب دون مذهب ولا ببلد دون بلد، ولكن معرفة الحق تغيب في كثير من القرون وفي أجيال الخلق، مما يستدعي من أحدنا دوام سؤال الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الحق وأن يرشده إليه وأن يثبته عليه إذا أوصله إليه، وأن يجتهد أحدنا في معرفة دينه على اليقين حتى يمكنه في قلبه، ويعرف أن العلم المتلقى عند أهل الحق حق محض، لم يقم العبد بنصرته لأجل عصبية إقليمية أو بلدية أو مذهبية أو غير ذلك، وإنما لأنه دين الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا علم أن الشرك منه أكبر ومنه أصغر، فالمقصود في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر، ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في ثوبه والبقعة المصلى عليها وبدنه، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغها من الشرك، وسوء أثره ووخيم عاقبته يشتد معه خوف الإنسان منه، فمن عرف أن الشرك يحبط العمل ويجعل صاحبه من الخالدين في النار عظم خوفه منه واجتهد في معرفة التوحيد والشرك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من الشرك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذه الآية عامة في الشرك كله أصغره وأكبره، أن الله لا يغفره أبدا، وبيان عمومها أن الفعل المضارع مع أن يؤولان مصدرا تقديره شركا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر إيش شركا به، وكلمة شركا نكرة في سياق نفي، وكلمة شركا نكرة في سياق نفي، وهي تفيد عند العرب في كلامها العموم، وهي تفيد عند العرب في كلامها العموم، فكل شرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه، لكنه تارة يكون محبطا لعمله كله موجبا دخول النار والخلود فيها وهو الشرك الأكبر، وتارة يدخل مع موازنة الحسنات والسيئات فيكون من سيئات العبد التي لا تغفر إذا كان شركا أصغر، وهو باعتبار ما يغلب عليه، فتارة يغلب عليه ميزان الحسنات بثقلها فيدخل الجنة، وتارة يغلب عليه ميزان السيئات بثقلها فيدخله الله سبحانه وتعالى النار ثم يخرجه منها. فإذا علم العبد أن الشرك كله لا يغفره الله سبحانه وتعالى عظم خوفه منه، ومما يعين الإنسان على معرفة الشرك للفرار منه والنجاة بنفسه أربع قواعد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه تفرق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى أمرين أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. فتقرير هذه القواعد واستبانة معناها يتوقف على الأمرين معا، بأن تعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله به أولا، ثم تعرف دين المشركين الذي كانوا عليه. وهذا مما يتحقق به معان في الشرع، من أكدها ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإن الناس لما جهلوا حال المشركين الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غاب عنهم كثير من فهم التوحيد الذي وقعوا في ضده في الأزمنة المتأخرة في الشرك. فمثلا تجد من الناس من يستنكر أن يحكم بالكفر على من يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، مع أن هذا كان موجودا قبل الإسلام وكفرهم الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. من هم الذين كانوا يقولون ذلك؟ من هم اللي قبل الإسلام يقولون لا إله إلا الله ويدعون غير الله ويجعلون لغير الله؟ ها؟ إيش؟ لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أهل مكة ما يقولون لا إله إلا الله. أحسن، أهل الكتاب اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، لكنهم وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك فأكفرهم الله سبحانه وتعالى وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى بكونهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فعدوا مع ذلك كفارا. فمن عرف ما كان عليه الناس قبل الإسلام وما قام به النبي صلى الله عليه وسلم معهم من الحق عقل هذه المعاني، وعرف أنه قد يوجد من يقول لا إله إلا الله ولا يعد من أهل الإسلام، لأنه يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله، ويقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يقول لا إله إلا الله ثم يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور التي ربما لا نعرفها نحن في هذه الأزمنة ولا سيما في هذه البلاد، تجد في كلام الشعراء الأول ما يشهد بوقوعه في بلاد المسلمين. فإنه لما قدم التتر قال شاعر: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. يا خائفين من التتر لوذوا بمن؟ بقبر أبي عمر، رجل من الصالحين، لوذوا به. أين اللياذ بالله؟ أين الفزع إلى الله؟ أين توحيد الله عز وجل في الإقبال عليه والوثوق بنصره؟ فمثل هذه المعاني وجدت في المسلمين لأنه جهلت حقيقة التوحيد. وما من أحد يفحص أخبار الناس وتواريخهم في مختلف البلدان والأزمنة إلا ويجد من الناس من قام بالدعوة إلى توحيد الله، لأن من عرف القرآن والسنة عرف أن مثل هذا يخالف القرآن والسنة. لا يرى أحد شيء يقع من هؤلاء الناس ثم يقول إن هؤلاء يفعلون فعل الإسلام، حتى ولو لم ينشأ في بلاد العرب ولا عرف ابن تيمية ولا عرف ابن القيم. وقبل قرنين تقريبا نشأ في البلاد التي تسمى بالاتحاد السوفيتي رجل اسمه عبد النصير، كان ذكيا عالما، نشأ على علوم أهل بلاده، ثم لما أوغل في معرفة الكتاب والسنة ألف كتابا اسمه الرد على العقائد النسفية. فهذا الرجل عرف أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتطابق مع هذه العقائد التي صنفها من صنفها من المتأخرين، وهو لم يتلقى شيئا من مدرسة ابن تيمية أو مدرسة ابن عبد الوهاب، لأن من عرف الكتاب والسنة دلته على ما دل هؤلاء من الحق. فالحق غير معلق بأشخاص ولا معلق ببلد، ولكن معلق بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مقصود هذه القاعدة بيان شيئين أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار إليه المصنف بقوله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم، فأثبت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكفر وقاتلهم. واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، وهي دالة على الأمرين معا. أما دلالتها على الأمر الأول ففي قوله فسيقولون الله أي يقرون بأن الذي بيده الرزق والملك والتدبير هو الله سبحانه وتعالى. وأما دلالتها على الأمر الثاني ففي قوله فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك الذي أنتم عليه من جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بأن تخلصوا العبادة له وتبطلوا الشرك به سبحانه وتعالى.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعاء غير الله والتوجه إليه شيئان أحدهما طلب القربة والدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآخر طلب الشفاعة، والدليل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر وتستقل بما شاءت من رزق أو ملك أو تدبير، وإنما كانوا يعبدونها لأجل تحصيل القربة أو طلب الشفاعة. والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أن طلب القربة في تحصيل الكمالات، أن طلبهم القربة في تحصيل الكمالات، وطلبهم الشفاعة في دفع النقائص والآفات، وطلبهم الشفاعة في دفع النقائص والآفات. وأبطل الله سبحانه وتعالى ما ابتغوه من القربة والشفاعة، وأبطل الله سبحانه وتعالى ما ابتغوه من القربة والشفاعة. فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم، فأما طلبهم القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله سبحانه وتعالى بنفي وجودهم، كما قال تعالى في الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، بعدما ذكره عنهم من اتخاذ الأولياء، فأكذبهم الله عز وجل في دعوى اتخاذ الأولياء للقربة وجعلهم كفارا بذلك. والأولياء الذين أبطلهم الله سبحانه وتعالى هم الأولياء الناصرون لله المعينون له، والأولياء الذين أبطلهم الله هم الأولياء الناصرون لله المعينون له، فهؤلاء قد نفى الله عز وجل وجودهم. وأما الأولياء الذين أثبتهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم الأولياء المنصورون، فهم الأولياء المنصورون المعانون من الله. فالولي له معنيان، فالولي له معنيان: أحدهما الناصر المعين، أحدهما الناصر المعين، والآخر المنصور المعان، والآخر المنصور المعان. فالأول أبطله الله والثاني أثبته، فالأول أبطله الله والثاني أثبته. فما زعموه من اتخاذ الأولياء لطلب القربة أبطله الله بإبطال الأولياء. وأما طلبهم الشفاعة فأبطله الله سبحانه وتعالى بنفي ملك الشفاعة عن غيره، فأبطله الله سبحانه وتعالى بنفي ملك الشفاعة عن غيره، فإن الله أثبت الشفعاء، فإن الله أثبت الشفعاء الذين يشفعون عنده، لكن جعل الشفاعة ملكه سبحانه، لكن جعل الشفاعة ملكه سبحانه، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله. وتعريفها شرعا: سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير أو دفع شر، والنفع يتضمن جلب خير أو نفع شر. وهي نوعان: أحدهما الشفاعة المنفية، وهي التي نفاها الله سبحانه وتعالى، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. والآخر الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، وحقيقتها شرعا الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه. فالشفاعة تارة تنفى وتارة تثبت، فإذا خلت من إذن الله ورضاه فهي منفية، وإذا اشتملت على إذن الله ورضاه فهي مثبتة. والشافع كما ذكر المصنف مكرم بالشفاعة، والشافع كما ذكر المصنف مكرم بالشفاعة، أي تفضل الله عز وجل عليه بها إكراما له، أي تفضل الله عز وجل عليه بها إكراما له. نعم.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله، بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود، دون نظر إلى منزلة المعبود. فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم كما ذكر المصنف، أي متفرقين من جهة مألوهاتهم، أي متفرقين من جهة مألوهاتهم. فقوله رحمه الله في عباداتهم أي معبوداتهم، فقوله رحمه الله في عباداتهم أي في معبوداتهم. أقيم المصدر مقام اسم المفعول للدلالة على الثبوت والاستمرار، أقيم المصدر مقام اسم المفعول للدلالة على الثبوت والاستمرار، ويبينه قوله رحمه الله منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فالمراد افتراقهم في مألوهاتهم. وقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفرهم جميعا ولم يفرق بينهم، فإنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في جعل العبادة لغير الله، فإنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في جعل العبادة لغير الله. فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، بل كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى فحقه القتال والتكفير، بل كل من عبد غير الله عز وجل فحقه القتال والتكفير، ولو عبد نبيا أو وليا أو ملكا، وكذا لو عبد شجرا أو حجرا أو جرما من أجرام الفلك، فكلهم قد وقعوا في الشرك، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين كانوا يعبدون ما يعبدون من تلك المألوهات، فأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على اتخاذهم معبودات مختلفة، وجميعها من آيات القرآن الكريم سوى أحد دليلي الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل قتالهم، وهو قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأصل الدين هو توحيد الله عز وجل. نعم.
القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه، بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظ شركا من الأولين، وأنهم أغلظ شركا من الأولين. طيب، ماذا ينتج من هذا إذا عرفنا أن شرك المتأخرين أشد وأنهم أغلظ؟ ماذا ينتج؟ ما منفعة هذا؟ نعم، إيش؟ أحسنت. وقرر المصنف رحمه الله تعالى ذلك لبيان أنهم أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، لبيان أنهم أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين. وبه صرح المصنف في كشف الشبهات، وبه صرح المصنف في كشف الشبهات. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من 12 وجها. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من 12 وجها. فالوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن المشركين الأولين يخلصون في الرخاء، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة، أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات، ذكر المصنف هذا الوجه هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات، ثم ذكره بعده جماعة منهم حفيده سليمان بن عبد الله وحفيده الآخر عبد الرحمن بن حسن في آخرين. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين، أو أشجارا وأحجارا ليست عاصية، أو أشجارا وأحجارا ليست عاصية. أما المتأخرون فيدعون مع الله الفساق والفجار، أما المتأخرون فيدعون الله مع الله الفساق والفجار. ذكر هذا الوجه المصنف في كشف الشبهات، والأمير الصنعاني في تطهير الاعتقاد، والأمير الصنعاني في تطهير الاعتقاد. طيب كيف يدعون فاسق وفاجر؟ لا يعني كيف يدعون، لماذا يدعونه؟ يعني بعضهم يقول هو فاسق فاجر عندكم، لكن هم يرونه صالحا. لا، هم يرونه فاسقا فاجرا لكن يدعونه، لماذا؟ أحسنت. فكانوا يدعون الفجار الفساق اتقاء شرهم، مع عدم اعتقادهم صلاحهم ولا ولايتهم، مع عدم اعتقادهم صلاحهم ولا ولايتهم، فهم يشهدون عليهم بالفجور والفسوق والوقوع في كبائر الذنوب والآثام، لكنهم كانوا يخافون شرهم فيتقون شرهم بذلك. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. وأما المتأخرون فيزعمون أن ما هم عليه موافق دعوة الأنبياء والرسل، وأما المتأخرون فيزعمون أن ما هم عليه موافق دعوة الأنبياء والرسل. ذكر هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، في رده على داود بن جرجيس، في رده على داود بن جرجيس وصاحبه، وذكره أيضا صاحبه سليمان بن سحمان. والوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تربيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، بل كانوا يقولون في تربيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وأما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم. ذكر هذا المعنى عبد الله بن فيصل ابن سعود، ذكر هذا المعنى عبد الله بن فيصل ابن سعود رحمه الله. فصار في المتأخرين من يجعل لمعظم من المعظمين ملكا وتصرفا كليا، حتى قال قائلهم إنه لا يدخل بلدة كذا نملة إلا بإذن الولي الفلاني، وسمى وليا مشهورا في بلادهم. فمثل هذا لم تكن تعتقده العرب الأولى في أن معبوداتهم يبلغ ملكها وتدبيرها أن لا تدخل النملة الصغيرة حوطة بلد إلا بإذن ذلك المعظم. والوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم على وجه الاستقلال، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله زلفى ولتشفع لهم، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم. والوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل، وهو في غيرها قليل. وأما شرك المتأخرين فكثير في الألوهية، وكثير في الربوبية، وكثير في الأسماء والصفات. وأما شرك المتأخرين فكثير في الربوبية، وكثير في الألوهية، وكثير في الأسماء والصفات. والوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم من حقهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم من حقهم، وأن تركه جفاء بهم وإزراء عليهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء عليهم. ولم يكن الأولون يذكرون هذا، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. والوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة. وأما المشركون المتأخرون فغير مقرين بشركهم، وأما المشركون المتأخرون فغير مقرين بشركهم، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة، وهم كاذبون في دعواهم. والوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في حوائج الدنيا، أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، كرد غائب ووجدان مفقود، أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في حوائج الدنيا فقط، كرد غائب ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين. وأما المشركون المتأخرون فيريدون منهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وأما المشركون المتأخرون فيريدون منهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. ذكر هذا المعنى حمد بن ناصر ابن معمر، ذكر هذا المعنى حمد بن ناصر ابن معمر. والوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، بخلاف المتأخرين فلا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره، بخلاف المتأخرين فلا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره. فكان الأولون يعظمون اليمين بالله ويعظمون مساجد الله، وأما المتأخرون فيحلف أحدهم بالله كاذبا ولا يحلف بمعظمه كاذبا، وأما المتأخرون فيحلف أحدهم بالله كاذبا ولا يحلف بمعظمه كاذبا، ويعتقدون أن مشاهد الأولياء أعظم من بيوت الله ومساجده، ويعتقدون أن مشاهد الأولياء أعظم من بيوت الله ومساجده، فتراهم يعكفون فيها ولا يعكفون في المساجد، فتراهم يعكفون فيها ولا يعكفون في المساجد، ويعوذون بها ولا يعوذون بالله في بيوته، ويعوذون بها ولا يعوذون بالله في بيوته، فتجد أحدهم عاكفا عند قبر معظمه، مشاهدا له كما يقال، عائذا به فيما يخافه، ولا ترى ذلك منه في مساجد الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا الوجه متفرقا سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، ذكر هذا الوجه متفرقا في مواضع من كلامه سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، وبعضه موجود في كلام جماعة تقدموه، منهم ابن تيمية وجده محمد بن عبد الوهاب في آخرين من أهل العلم. والوجه الحادي عشر أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كلما يطلب من الرحمن، كلما يطلب من الرحمن، فلهم مطالب يطلبونها من آلهتهم، ولهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله. فلهم مطالب يطلبونها من آلهتهم، ولهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله سبحانه وتعالى. وأما المتأخرون فيطلبون من آلهتهم ما لا يطلبونه من الله. أما المتأخرون فيطلبون من الله ما لا فيطلبون من آلهتهم ما لا يطلبونه من الله، ذكره ابن تيمية الحفيد. ومن شواهد هذا ما حدثني به أحدهم في بلاد في بلد من البلدان المنسوبة إلى الإسلام أنه رأى عجوزين اتكأت إحداهما على مشد الباب الحديد عند صعود الحافلة، ثم قالت لأجل أن ترتفع مقوية نفسها، قالت: يا علي. فقالت لها الأخرى: قولي يا الله اتركي علي للشدات، قولي يا الله اتركي علي للشدات. يعني تطلب من الله هذا الأمر، لكن الأمور العظيمة ما تطلبها إلا من معظمها الذي جعلته ندا من دون الله سبحانه وتعالى تدعوه. ولذلك هذه المعاني من بغض الشرك وبيان قبحه ومسبته ومسبة أهله لا تعظم في قلب الإنسان إلا إذا عرف حقائق الكتاب والسنة، ثم رأى حال الناس الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى، فيعرف مقدار التوحيد في قلوب الخلق وما يجب أن يعتني به أهله من الدعوة إليه والتحذير من الشرك. وليس بلد من بلدان الإسلام مستغنيا، ولا أحد من الناس مستغنيا، فهذا خير الناس وأعظمهم تحقيقا للتوحيد في هذه الأمة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه في المدينة بعد هجرته وقيامه المقام الأعظم في الدعوة إلى التوحيد في مكة، أنزل عليه في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأمر صلى الله عليه وسلم بالعلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى بعد قيامه العظيم في مكة بالدعوة إلى التوحيد، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بنا في هذه الأزمان المتأخرة التي طم فيها الشرك وعم؟ وليس بلد من البلدان خاليا من ذلك. انظر إلى افتتان كثيرا من الناس بالطاقة وهالاتها والدعاوى التي تنسب إليها، حتى كتبت إلي امرأة في استفتاء أنها تذهب إلى امرأة تزعم أنها ترقي بالقرآن، فإذا رقت بالقرآن حدثتها بعد ذلك عن هالات الطاقة، وأن الإنسان يصنع قوته بنفسه، وأنه يقدر على علاج نفسه بنفسه إذا تغرغرت نفسه بحقيقة قوته، وأن له طاقة يستمد بها ما ينفعه ويدفع بها ما يضره، إلى آخر المعاني المدعاة عند هؤلاء فيما يزعمونه من الطاقة. فإذا كان هذا في بلادنا من امرأة تنتسب إلى الرقية بالقرآن، فكيف يكون في حال آخرين تضعف معرفتهم بالقرآن وبتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ وإذا أراد الإنسان أن يعرف حقيقة ما عليه الناس، فلينظر إلى ما يجترهم في الدعاوى التي يدعى إليها الناس من الفزع إليها والرغبة فيها، كالذي ادعوا في علم الطاقة وفي البرمجة الشخصية كما البرمجة العصبية وفي غيرها من هذه الأشياء التي ماجت بالناس وراجت، وحقيقتها الوقوع في الشرك، فأكثرها مستجر من ديانات قائمة على الشرك كديانة بوذا أو الهندوس أو غيرها. فيجب على الإنسان أن يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على بثه في الناس والتذكير بهذا والتقريره ودوام تعليمه، فهو أولى الناس به حاجة حتى يثبت على التوحيد ثم يبقي التوحيد في قلوب الناس. والوجه الثاني عشر أن المتأخرين من المشركين فيهم من زعم أن الله يتجلى في صور معبوداتهم، أن المشركين المتأخرين فيهم من زعم أن الله يتجلى في صور معبوداتهم من المخلوقات، ولم يكن الأولون من المشركين يقولون هذا، ولم يكن الأولون من المشركين يقولون هذا، ولا يزعمون أن الله يتجلى في صور المخلوقات، ولا يزعمون أن الله يتجلى في صور المخلوقات. ذكره ابن تيمية الحفيد، ذكره ابن تيمية الحفيد فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في روضة المحبين. فهذه 12 وجها تبين أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين، فهم أحق بالتكفير والقتال، لأنهم نازعوا الله عز وجل في حقه الأعظم وهو إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع القواعد الأربع بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان، ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين لمعين بإسنادي المذكور في مرتقى الوصول لإجازة طلاب الأصول، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء كم؟ غرة ربيع الأول، غرة ربيع الأول يعني اليوم الأول من ربيع الأول سنة 38 و400 وألف، في جامع خادم الحرمين رحمه الله بمدينة الخبر.